أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا من البحث حول تحديد الحق، ووصل بنا الكلام إلى الآثار المترتبة على الحق، فذكر في كلماتهم عدة آثار، وهي ثلاثة أساسية: جواز الإسقاط، وجواز النقل، وصحة الإرث الانتقال، وجواز الإرث. والكلام فعلا في جواز الإسقاط، والكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول، ذكر المحقق النائيني رحمة الله عليه أن قوام الحق بقبوله الإسقاط، فما لم يكن الشيء قابلا للإسقاط فلا يقال عنه أصلا حق، فهو من المقومات العقلائية للحق. واستدل على ذلك بأن الحق هو سلطنة، فلو لم يقبل الحق الإسقاط لما كان له السلطنة على الشيء، بل كان عليه السلطنة. إذا غصبا عليك وما تقدر تسوي شيء، هل يسمى سلطنة؟ لا يقال لك السلطنة، بل يقال عليك السلطنة، ومقهور على الشيء، وليس كون الشيء بيدك، إذ لا معنى للسلطنة إلا كون زمام الأمر بيده وضعا ورفعا، فلو لم يكن بيده رفعه فلا يقال أن له السلطنة على الشيء. فلو قيل للإنسان لك حق الخيار، أي لك سلطنة على الإمضاء أو الفسخ، وأنت مقهور على هذه السلطنة بنحو لا تستطيع إزالة السلطنة عن نفسك، فهذا من موارد القهر على الشيء، لا أن المرتكز العقلائي يقول أن الزمام الأمر بيدك. وبناء على هذا نفس قوام السلطنة تتقوم بأن يكون الشيء قابلا للإسقاط. هذا الذي ذكره الميرزا النائيني بلي سلمه الله رضوان الله عليه رحمة الله عليه. ولكنه كثير ممن تعرض لكلامه، ومنهم الماتين، لم يقبلوا بهذا الكلام، حتى لو سلمنا بالمبنى وأن الحق هو السلطنة، فإنه غاية ما تقتضيه السلطنة أنه له زمام الفسخ والإمضاء، فيستطيع أن يفسخ ويستطيع أن يمضي، وهذا كاف في إشباع السلطنة. وأما أن له السلطنة على نفس السلطنة فهذا بحث آخر، يكفي في السلطنة أن يكون له السلطنة على الشيء،
وأما السلطنة على السلطنة فهذا لا تقتضيها نفس السلطنة. فعندما نقول أن هذا له الخيار، له سلطنة على العقل أي زمام العقل بيده فسخا أو إمضاء، وأما نفس السلطنة تقبل الإسقاط، فهذا بحث آخر. ومحل الكلام أن الآن السلطنة هل هي قابلة للإسقاط أو غير قابلة للإسقاط؟ إذن نفس السلطنة قد لا تقبل الإسقاط مع أن له سلطنة على الشيء، بمعنى لو أمضى يكون إمضاؤه نافذ، لو فسخ يكون فسخه نافذ. وعندما يقال أن الفقيه له ولاية على الرعية وله سلطنة على الرعية، فلو قلنا بأن هذه الولاية لا تسقط بالإسقاط فلا يتنافى مع كونها ولاية وسلطنة على الرعية. إذن ما ذكره النائيني غير آمين. لكن الظاهر أن الميرزا النائيني يقول عندنا نحن حكم شرعي وعندنا حق، عندنا جواز حكمي وعندنا جواز حقي. ركزوا في كلامه، تحليل كلام النائيني. ليش قال أنه سلطنة على السلطنة؟ يقول النائيني مجرد السلطنة على المتعلق بأنه لو أعمله ينفذ فسخا أو إمضاء هذا ما يقتضيه الحق، هذا حتى الحكم الشرعي هكذا. فلو قال الشارع بأنه عقد الهبة جائز جوازا حكميا، نرى الوجدان أن هذا الجواز الحكمي يعني أن له أن يفسخ وله أن لا يفسخ. عقد الفضول يحتاج إلى حكم وهو الإجازة من المالك، له أن يجيز وله أن لا يجيز. فكون السلطنة على الشيء فسخا وإمضاء هذا عنصر مشترك موجود في الحكم، فلزما هناك سلطنة زائدة غير المتعلق موجودة في الحق. فما هي هذه السلطنة التي في الحق غير موجودة في وين؟ في الحكم. لابد أن يقال له السلطنة على السلطنة، أي أن الشارع جعل هذه السلطنة على الشيء اللي هذا عنصر مشترك، وجعل شيئا وراء السلطنة على الشيء لك سلطنة على السلطنة، بحيث يكون الحق زمام الحق بيده، مو زمام متعلقه بيده، زمام الحق بيده. فعنوان الحق سلطنة بمعنى أن المرتكز العقلائي يرى أن قوام الحق أن له السلطنة على هذا الحق، أي السلطنة على السلطنة مو السلطنة على المتعلق. السلطنة المتعلق ثابتة في باب الولاية، ثابتة في باب الأحكام الشرعية، ولاية الفقيه على الرعية وهذا حق يعني لحكم، ولاية الأب على البكر حق، هذا حكم، سلطنة على السلطنة. فما هو هذا الميز الذي يفصل بين الحق والحكم مع أن كلاهما سلطنة؟ في خصوصية زائدة وهي السلطنة على السلطنة. ولا يقول العقلاء أن هذا حق لك لكنك ليس بيدك زمام هذه السلطنة وضعا ورفعا، يعني رفعا يمكنك أن ترفعها، وإلا هذا الذي ذكروه لا يقتضي هذا، سلطنة على الشيء. وكلامنا أن الحق هو السلطنة بمعنى أنه قوام الحق بحسب المرتكز أنه السلطنة على السلطنة، وإلا صار هذا حكم مفروض عليه ليس بيده غصبا عليك. لو قلت 1000 مرة أن العقد نافذ ولازم وتنا وأسقطت الجواز، ما يسقط، هذا شيء فرض عليك وعنوان المفروضية عليك تتنافى مع أنه حق وأنك صاحب الحق. إذن كون الشيء حق وهنا صاحب حق، ماذا يقتضيه العقلاء؟ سيدنا أنا صاحب حق، سلطنة على أنني لي أن أسقطه، وإلا كيف يكون صاحب حق والحق لي ولكن لا يمكنني أن أسقط عليه؟ هذا شيء مفروض علي حينئذ. لو قلنا لولي الدم لك حق القصاص بس ما لك حق أنك تسقط هذه السلطنة، يقول هذا مو حق إذن وضعيني لي، أنا مو صاحب الحق، أنتم تتحكمون فيه على راحتكم. فإذا كلام النائين، وهذا يظهر من كلمات أيضا من الشيخ الأعظم في باب الخيارات، فسر فرق بين الجواز الحكمي والجواز الحقي بحسب المرتكزات في أول كتاب الخيارات، أن الحق الجواز الحقي سلطنة على السلطنة، والجواز الحكمي سلطنة على الشيء، مو سلطنة على السلطنة، مو سلطنة مركبة. فإذا هذا الوجه الأول الذي ذكره النائيني لا يرد عليه الإشكال الذي ذكره غير واحد ممن تعرض إليه، ومنهم السيد الماتن حفظه الله ورعاه، وتبعه على ذلك كثير ممن تعرض، يعني من تعرض إلى، يعني شفت فقه العقول كله مشكل هذا الإشكال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، السيد الشهيد الصادر رحمة الله عليه ذكر وجها آخر لإثبات تقوم الحق بأنه يقبل الإسقاط، وهو ما ذكره السيد الحائري ترتيبا مو جيد في الكتاب سيخنا كتاب في الكتاب سوى أولا ذكر أثر جواز الإسقاط، ذكر فيه شوية كم سطر، بعدين جواز النقل، بعدين جواز الإرث، بعدين رجع إلى مسألة الإسقاط وجاب تخريجات صناعية للإسقاط وذكر ما هو الضابط. فالترتيب مو ترتيب فني في الكتاب، فنحن نغير الترتيب، نجمع هو شتت، يعني جمع يعني أبحاث الإسقاط جواز الإسقاط مشتتة في كلماته إذا لاحظتم المتن، فنحن نجمعها في سياق واحد. فذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه بحسب ما نقله السيد الماتن في صفحة الكتاب الآن، صفحة 133 إلى 135 ذكر هذا المطلب، واضح إن شاء الله. ما هو؟ قال السيد الشهيد، قال بأننا يمكن أن نستدل على أن قوام الحق بقابليته للإسقاط بأن هذا مرتكز لدى العقلاء، وهذا أمر مسلم لدى العرف والعقلاء أمضاه الشارع، واستكشف هذا من صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام
قلت له رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال هو حقك. التفتوا، قال هو حقك، إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام؟ الوسائل، الجزء 28 صفحة 38، أبواب مقدمات الحدود، الباب 17، الحديث الأول. فحاول أن يستدل السيد الشهيد بهذه الرواية لإثبات أن هناك كبرى كلية مرتكزة مطوية، لأن الإمام قال هو حقك فبين الصغرى، وبيان الصغرى وعدم التعرض للكبرى يكشف عن مركوزية أن الحق يقبل الإسقاط والإبقاء. فظاهر الرواية المفروغية عن ذلك، ولهذا ركزت على وين؟ الصغرى. قال هو حقك، وبعدين هو حقي، شنو غرضي هو حقك؟ يعني في شيء كبرى واضح أراد الإمام أن ينقح صغراها وموضوعها، وهذا يعني أنه كل حق يقبل الإسقاط ويقبل الإبقاء، فهو بيدك. إذن المستفاد من الرواية إمضاء مرتكز عقلائي. ما هو رأيكم في كلام السيد الشهيد؟ نظير أيونس بن عبد الرحمن ثقة، أخذ منه معالم ديني كأنه نقاش صغرى، بحث صغرى، وهذا يكشف أن الكبرى مطوية وواضحة. فليش يقول هو حقك؟ وبالتالي حقك يعني هو السائل يسأل، ألي أن أرفعه ولي أن أسقطه؟ هل لي أن أسقط؟ قال هو حقك، يعني هذا يعني كل حق قابل للإسقاط. وغرض إثبات أن قوله هو حقك نستكشف منها أن كل حق يقبل الإسقاط، لأن ظاهر الرواية بيان الصغرى، وهذا إنما يتناسب مع أن الكبرى مطوي مفروغ عنها. هل أعفو عن أو أرفعه إلى السلطان؟ يعني أتنازل عنه لو ما أتنازل؟ قال حق القصاص إليك، هو حقك، إن عفوت عنه فحسن. فالإمام تصدي الإمام لقوله هو حقك يكشف على أنه تنقيح لموضوع كبرى كلية، والكبرى الكلية التي رتبها الإمام أن الحق يقبل الإسقاط ويقبل الإبقاء. فما يستفاد كبرى كلية؟ اعترض على الاستدلال، اعترض السيد الأستاذ والشيخ الشهيدي نفس الشيء باعتراض قريب مما ذكرتموه، ولكن ببيان آخر. قالوا أن مورد الرواية هو الحق على الشخص، والحق له مصاديق ثلاثة، مو مصداق واحد. الأول الحق على الشخص كحق القصاص، كحق الزوجة على زوجها في القسمة، هذا حق على من؟ شخص. وعندهم حق في العين كحق التحجير على أرض الموات.
هذا مو حق على شخص، حق متعلق بالعين.
وعندنا ثالثا حق في العقد كحق الخيار، حق الشفعاء. فدلالة الرواية بأنها ظاهرة في المفروغية عن قبول الحق للعفو والإسقاط، لأن أمر مطويعان، فغاية ما يستفاد المفروغية في قسم من الحقوق وهو الحق على الشخص، ولا يستفاد منها المفروغية عن قبول كل حق الإسقاط. ويشهد لذلك التعبير بالعفو، حيث قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن، والعفو إنما يتصور في الحق على الأشخاص لا الحق في العاقد أو الحق في أرض الموات. فبعض الحقوق نعم تقبل الإسقاط، ولكن هذا لا يعني أن كل حق يقبل الإسقاط. هذا قريب مما تذكرونه، تنقيح وبيان لما ذكرتموه، وبالتالي الكبرى المطوية مو تامة. هذا إشكال أول ذكروه. الإشكال الثاني، لا نستفيد مفروغية عن كبرى كلية. ليش عارك المرة نقول مفروغية؟ هو نقح الصغرى وثبت الحكم، ما قال هو حقك وسكت. هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام. الرواية تصدت للصغرى وبينت الكبرى، هذا حقك، ويترتب عليه أنه مقتضى ثبوت الحق إن عفوت فحسن وإن رفعته إلى الإمام. فهل يستفاد كبرى كلية عقلائية؟ هل نستكشف كبرى عقلائية عامة أن الحقوق تقبل الإسقاط، أو أن نفس تصدي الإمام للتفريع؟ هو بيان للصغرى وبيان لمورد التطبيق على المقام، ما نستكشف كبرى كلية. فيحتمل أن الإمام تصدى لبيان الصغرى وموضوع القضية شرعية، موضوع قضية شرعية، وفرع عليها، ما نستكشف أن في كبرى كلية عقلائية والشارع في مقام إمضائها. لو قال هو حقك سكات، يقول زي بعد أنه حقك، إذن لازم في شيء مرتكز عقلائي. فلا دلالة في الرواية بشكل واضح على أن هناك كبرى كلية مطوية، وأنه كل حق يقبل الإسقاط والإبقاء، وأنه مفروغ عن، على أنه ويؤكد ذلك أن لو كان في ارتكاز عقلائي، عادة ليش يسأل السائل إذا أكو هناك ارتكاز عقلائي أن كل حق يقبل شنو؟ الإسقاط، ويقبل كذا، فلماذا يتصدى السائل للسؤال؟ اللهم إلا أن يقال أن نكتة سؤاله أن عند شبهة مصداقية أن هذا هل هو حق أو حكم، فلو كان حكما مو بيدي بعد، فالإمام قال هو حقك ففرع علي إن عفوت وإن كذا. فتأمل يا سيدنا، إذن بالنتيجة أن الرواية لا يمكن أن يستفاد من المفروغية عن وجود كبرى عقلائية والشارع في مقام إمضائها،
ولم يثبت ارتكاز عقلائي بغض النظر عما ذكرنا على هذه ما تكشف عن ارتكاز عقلائي. الإشكال الثالث ما ذكره الشيخ الشهيدي، قال الرواية لا ترتبط بقابلية الحق للإسقاط، لأن العاف يرتبط بالذي جنى عليه وهو متعلق الحق لا نفس الحق. نفس الإشكال لعلناني أوردتموه. عندنا حق سيدنا وعندنا متعلق الحق، الحق الثابت في القصاص أن لي العاف ولي المطالبة، فالعفو والمطالبة متعلق الحق، فعندنا تارة أن الحق متعلق الحق وهو العفو والمطالبة، وتارة نبحث أن هذا الحق وهو السلطنة لي أن أسقطها، فقل أسقطت السلطنة، بحيث إذا قلت أسقطت السلطنة ما لي حق بعدين أن أطالب، هذا بحث آخر. والرواية إنما عندما قالت هو حقك إن عفوته، هذا يتكلم عن متعلق السلطنة، مو السلطنة على السلطنة، لا علاقة للرواية أن لك الحق بما لك السلطنة على إسقاط الحق، بحيث لو قلت أسقطت حقي ما لي حق أن أطالب بعد ذلك. إذن سؤال السائل يتكلم عن متعلق الحق، هل لي أن أعفو وأطالب؟ قال هو حقك إن عفوت لك وأنت طالبت فلك. فهي ناظرة إلى أن لك إعمال متعلق الحق، وهذا الكل يسلم به أن في حق القصاص سيدنا لك أن تعمل المتعلق، ما حد نزاع، لك سلطنة على المتعلق أن لك أن تطالب ولك أن تعفو، لكن البحث هل لي سلطنة على إسقاط الحق؟ هذا ما له علاقة بالرواية، بحيث لو قال أسقطت حقي القصاص ما لحق بعد ذلك يطالب، فالرواية أجنبية عن ذلك. تفتي لي كلام؟ إذن الرواية إنما هي مرتبطة بإعمال الحق، وهذا لا محل به، لا محل للبحث فيه، لا بقابلية الحق للإسقاط. والرواية نظرت إلى العفو والمطالبة وهما طرفا الحق، مثل واحد يقول أسأل الإمام أن لي حق الشر، هل لي أن أفسخ أو أمضي؟ يقول لك حق أن تفسخ، هو حقك إن فسخت فلك وإن أمضيت فلك، وهذا بحث، وبحثنا أن له أن يسقط حقه بأن يقول يا ربي أنا أسقطت حقي الخياري، فما لي حق بعد إسقاطي أنه أعمل الخيار. وفرق بين السلطنة وإعمال المتعلق وبين السلطنة على الحق، نفس الإشكال اللي أوردتموه على النائين وقعتم فيه. فإذا كم إشكال على الاستدلال بهذه الرواية صار؟ أربعة، صارت أربعة لو ثلاثة. شنو الأول كان؟ نعم، الثاني.
الثاني لا نستفيد المفروضية عن الكبرى، بل تصدد الصغرى وبينت.
الثالث.
لو كان مرتكزا لما سأل السائل
إلا. بل الرابع، إلى هذا الرابع. فهنا أربع ملاحظات وتأملات في هذا المطلب. فإذا هذا الوجه الذي ذكره السيد الشهيد محل تأمل. نعم، كلام النائين لا يبعد بحسب المرتكزات العقلائية، قوام الحق عرفا أن لي، بحيث يكون ميز بينه وبين الحكم أن مو سلطنة على المتعلق، وسلطنة على المتعلق هذا تتبع حتى في الحكم الشر شرعي، فحيث يكون ميز سلطنة وسلطنة على السلطنة. هذا المطلب الثاني. المطلب الأول كلام النائين، المطلب الثاني كلام السيشير والملاحظات عليه. المطلب الثالث وهو أنه لو حصل عندنا الشاك، لو حصل عندنا الشاك وقلنا بعدم تقوم الحق بالإسقاط، فحصل عندنا الشك، هل أن هذا الحق الكذائي يقبل الإسقاط أو لا يقبل الإسقاط؟ وهذا بحث يأتي، سواء بنينا على أن الحق غير الحكم أو بنينا على أن الحق هو الحكم حقيقة، وإنما الفارق فارق اصطلاحي. فإذا شك في أن المجعول الشرعي يقبل الإسقاط أو لا يقبل الإسقاط، إما حق أو حكم، أو حق لكنه يقبل الإسقاط أو لا يقبل، فما هو مقتضى الصناعة؟ فمثلا لو فرضنا أن حصل عندنا شك في أن الفسخ في الهبة حق أو حكم، وقام الشخص وأسقط حقه في الفسخ أو الأكل من المارة، قال الشخص أنا لي حق أن أأكل من الطريق لأن من المارة أسقطت حقي، قال لا تخاف خل ثمرك يطلع برا أنا أسقطت حقي، شككنا أن هذا حق أو حق. المرأة في الحضانة أسقطت حقها، الزوجة في القسمة أسقطت حقها، شككنا، ما هو مقتضى الصناعة؟ وهذا ما تعرض له السيد الخوئي في مصباح الفقاهة الجزء الثاني صفحة 49 و50. خلي بكرة إن شاء الله راجعوا كلام السيد الخوئي، وتعرض هو أيضا السيد الحائري ليه قاعدين قدام، فأنا قاعد أجمع الأبحاث المتعلقة بالإسقاط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.